أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يهل شهر رمضان المبارك على كثير من الناس، وقد يهل على أشخاص، وتمر أيامه يوما بعد يوم، ويقوم هذا الرجل الصائم القائم بالانتباه والالتفات إلى جميع تفاصيل شهر رمضان المبارك في أحكامه الفقهية، يحاسب لإفطاره ولصيامه، لوقت الإمساك، لوقت الإفطار، لأحكام المفطرات وما شابه ذلك بكل تفصيل. عندما ينتهي شهر رمضان المبارك يأتيه النداء من روايات أهل البيت عليهم السلام، ويقول له: ليس لك من صيامك هذا كله إلا الجوع والعطش. وقد يقوم آخر وتمر عليه هذه الأيام ويعمل نفس الأعمال في جانبها الفقهي، ولكن في نهاية المطاف يخرج بحصيلة مختلفة، يخرج يدخل في هذا الشهر بشخصية معينة، ثم يخرج من هذا الشهر الفضيل بشخصية أخرى، شخصية مختلفة متطورة عن الشخصية الأولى، مختلفة عن الشخصية الأولى. لماذا يكون ذلك؟ روايات أهل البيت تؤكد أن كثير من الناس بالفعل ليس لهم من هذا الصيام كله إلا الجوع والعطش. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أقل الصوام وأكثر الجوع. طبعا هذا في واقع رآه الإمام، يعني كثير من الناس يقولون: نحن من المسلمين ونحن نصوم هذا الشهر، ولكن هناك أدعية، الله موفقنا لصيامه وقيامه. لصيامه ليس فقط من الناحية البدنية والصحية، أننا نستطيع يستطيع بدننا يمتنع عن الطعام والشراب، لا، نوفق للصيام الحقيقي الفعلي الذي يؤثر في الإنسان. إخواني، العبادات في الإسلام لها مصحف، العبادات في الإسلام لها غايات، لها أهداف، ولها رسائل تريد أن توصلها إلى هذا الإنسان. الإسلام أحيانا يربي الفرد الإنسان المسلم بطريقة توجيه يعني توجيه الكلام والحديث له بشكل مباشر، يوجهه بشكل مباشر عبر روايات، تعامل مع أهلك بهذه الطريقة، إذا مشيت في الطريق فامشي هونا، إذا تكلمت فتكلم منخفضا، إذا تعاملت مع الناس تعامل بمكارم الأخلاق وما شابه ذلك. ولكن هناك طريقة أخرى هي وضع برنامج لهذا الإنسان المؤمن، لهذا الإنسان المسلم، لكي تتبلور شخصيته وتكون شخصيته. هذه البرامج هي العبادات: الصلاة، الصيام، الحج وما شاكل ذلك. عندما يريد منا أن نصوم أو أن نصلي فإنه يريد من الصلاة أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا أردت أن تعرف صلاتك كانت مقبولة أم لا فانظر هل نهتك عن المنكر وأمرتك بالمعروف، انظر إلى الأثر. يعني هناك غايات ومقاصد إلى هذه العبادات. نحن أحيانا يغيب عن بالنا هذا الأمر وهو الأهم، لأن هذا هو المحتوى. الأحكام الفقهية هي كأنها إطار وشكليات جميلة، وهي مطلوبة أيضا وتساهم أيضا في تنمية سلوك الإنسان، ولكن الغاية هي لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الغاية الوصول إلى حالة التقوى، فلا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة. هذه نقطة أولى قبل الدخول في الحديث الذي عنوناه بأنه في شهر رمضان المبارك وأثره في البناء الاجتماعي. هذه نقطة. النقطة الثانية: الله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات. أياما معدودات يعني محسوبة، يعني محصورة، معدودة، يستطيع الإنسان يعد هذه الأيام، وهي شهر كامل 30 يوم تمر على الإنسان وفيها مجموعة من البرامج. هذه ما دام نحن أمام مدة محدودة فلا بد أننا نحتاج إلى برنامج إلى هذه المدة، وإلا سوف تضيع وتمر كما يمر السحاب. فإن السحاب إذا مر مر لا يرجع مرة أخرى. فلا بد أن يستفيد الإنسان ويغتنم الإنسان فرصة شهر رمضان المبارك وحلول شهر رمضان المبارك في تغيير نفسه بالفعل، في تكوين الأثر الذي يريده الله عز وجل من هذا البرنامج العبادي. ومن دون البرمجة ومن دون وضع برنامج للشخص نفسه أو برامج في داخل المجتمع، فإن هذه الأيام تمر مرا سريعا وبالفعل لن تؤثر في الإنسان. لذلك كثير أهل البيت يتكلمون عن الوقت، إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بشكل طبيعي إذا خلي الإنسان ونفسه فإنه في حالة خسران وانحدار. إلا الذين يعملون، إلا الذين يؤمنون، إلا الذين يستثمرون هذه الأوقات فإنهم بعكس ذلك رابحون. عكس الخسارة هي الربح. تريد أن تربح هذه الأيام، هذا الشهر، هذه الفرصة، تعال وبرمج أوقاتك واستفد واستثمر من هذه الأوقات لتكوين الأثر الفعلي في داخلك، وهو الوصول إلى الغاية من الصيام. الغاية الكبرى هي التقوى. ومن مفردات التقوى مسألة عامة جدا وفيها داخل تفريعات، يعني التقوى الشخصية عند الإنسان كيف يتقي الله عز وجل، كيف يكون متقيا إذا كان خلوقا، إذا كان ملتزما بالعبادات ومنتهيا عن المحرمات، كان سلوكه في المجتمع سلوك حميدة وأخلاقه كريمة. وفي المجتمع أيضا إذا كان متقيا فإن له سلوك اجتماعي متميز يدفع باتجاه إصلاح المجتمع، في تنمية المجتمع، في دفع هذا المجتمع إلى الأمام. لذلك يحذرون من مسألة التسويف، يعني يقول الإنسان سوف أفعل كذا، سوف أعمل كذا. في رواية تقول واحذروا عواقب التسويف فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك، الذين يسوفون هم الذين يهلكون. يعني لا يستفيد من أوقاته، لا يغتنم الفرصة من أجل أداء الرسالة المطلوبة منه. إذن فنحن أمام شهر رمضان الكريم الذي له مقاصد وغايات عالية، ونحن أمام ضرورة برمجة أوقاتنا في شهر رمضان لكي نستفيد بالفعل من هذه الغايات. البناء الاجتماعي وأثر هذا البرنامج وأثر شهر رمضان فيه يتم بطريقين. طريق، هناك توجيهات في هذا الشهر الكريم، توجيهات مباشرة، يعني الشارع المقدس وجه هذا الإنسان إلى مجموعة توجيهات هي توجيهات اجتماعية بحتة مباشرة، افعل هذا العمل وهذا العمل اجتماعي. أحيانا توجيهات أخرى الأسلوب الثاني، لا توجيه فردي، ولكن هذا التوجيه الفردي له أثر في المجتمع، سوف نبين بالتفصيل هذا الأمر وهذا الأمر. إذن هناك توجيه مباشر وهناك توجيه غير مباشر. التوجيه المباشر منها على سبيل المثال إفطار الصائم. الروايات كثيرة جدا في حث الإنسان المؤمن في أن يفطر الصائم، أن يجتمع الناس على مواعيد الإفطار. من أفطر صائما كان له أجر من عتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني أجر عظيم جدا. من أفطر صائما كان له أفضل، كان له أجره وأفضل من أجر صيامه. يعني أنت تصوم من الصبح من الفجر إلى الغروب، إذا أفطرت إنسانا مؤمنا يكون لك الثواب أكثر من ثواب صيامك وأنت قاعد ممسك عن الطعام جائع عطشان، إذا أفطر إنسانا مؤمنا. لماذا؟ يعني أثر هذا الإفطار هو أثر قلبي وشعوري في مسألة التآلف الاجتماعي. سوف نرى أنه كل مقصد اجتماعي وغير اجتماعي له أثر في مسألة البناء الاجتماعي، أثر في تكوين المجتمع. يعني الآن الإفطار له أثر في مسألة تكوين الألفة بين الناس، الجانب القلبي، تآلف بين الناس، هذا أمر مطلوب، الحب بين الناس، إشاعة الحب بين الناس، هذا أمر مطلوب. فمن يفطر صائم عادة إذا الناس اجتمعوا على مائدة واحدة فهذا يقرب بين قلوبهم بين بعضهم البعض، فهذا جانب شعوري، جانب ودي تكفله مسألة الإفطار، إفطار الصائم. هناك جوانب أخرى أيضا، الصدقة على سبيل المثال، الصدقة وتصدقوا كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، مطلوب أيضا الصدقة. وتعرفون أن العبادات والأعمال الصالحة لها ثواب كبير عند الله عز وجل، ولكنها في شهر رمضان أكثر وأكبر. كل شيء يتضاعف في شهر رمضان، يعني الأجواء كلها مهيئة لأن يعطي الله عز وجل الثواب الأكبر للإنسان. فأبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، والملائكة مستعدة لاستقبال الثواب. وعندما يعطي هذا الإنسان صدقة ليس بعشر أمثالها وإنما أكثر من ذلك في شهر رمضان، هذه خصوصية شهر رمضان. لذلك وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ضرورة الصدقة يعني مهم جدا، الصدقة في المستحب أثناء شهر رمضان، ويختم شهر رمضان بزكاة الفطرة وهي الواجب أيضا، العطاء للفقراء والمساكين. والصدقة تكون أيضا جانب من جوانب البناء الاجتماعي، وهي مسألة التقارب المعيشي بين الناس، أن لا يبيت الإنسان، أن لا يعيش الإنسان، يعني مو مطلوب أن الإنسان يعيش مرصه في داخل بيته ويصبر بأفضل الأطعمة وجاره لا يحصل لقمة يصبر عليها. ينبغي أن يلتفت الإنسان، يعني وجه الإسلام في شهر رمضان أن الإنسان يلتفت إلى جيرانه، يلتفت إلى الآخرين، إلى الناس، يدفعه بهذا العمل بأن يعمل ويندفع بهذا الاتجاه لكي يسد فراغا من هذه الفراغات، حتى يكون مجتمع متكامل في شهر رمضان. وإذا تكامل المجتمع في شهر رمضان فإنه، لأن هذه دورة مكثفة، شهر رمضان دورة سلوكية عملية مكثفة، المفترض أنها تنعكس على سائر الأيام فيما بعد، على سائر الشهور، شهور السنة، وتؤثر عليه. فلا بد في هذا الشهر الكريم أن الإنسان يزيد من هذه الأعمال المباركة. فالصدقة إذا تصدق هذا وتصدق ذاك وتعاونوا، تعاون الناس على أن يسدوا الفراغ الموجود عند الفقراء، هذا راح يحقق توازن معيشي بين الناس، وهذا جانب من جوانب البناء الاجتماعي، لأن المجتمع السليم هو الذي تكون فيه هذه الصفات، يعني الصفات أن يكون متآلفا، أن يكون ليس هنالك فرق كبير بين الأغنياء والفقراء فيه، أو لا أقل أن الفقراء فيه لا يعني لا يحرمون من أبسط شروط العيش في داخل المجتمع. فهذه مسألة أخرى أيضا من التوجيهات الاجتماعية المباشرة في هذا الشهر الكريم، هي مسألة صلة الأرحام. صلة الرحم هذه موجهة إلى الأسرة، إلى العائلة، ونحن نعرف أن المجتمعات تتكون من عدة وحدات، أولا الفرد، ثم العائلة الصغيرة، الإنسان زوجته وأولاده، ثم العائلة الكبيرة، ثم المراكز والمؤسسات والهيئات والتجمعات، ثم الأحزاب والدول والحضارات وما شابه إلى آخر حضارات. هذه المجتمعات هي تكون المجتمعات من بداية إلى النهاية. فأنت أحيانا توجه توجيه عام إلى الأمة، أحيانا توجه توجيه إلى الفرد، أحيانا توجه توجيه إلى الأسرة. فهذا التوجيه صلة الأرحام موجه إلى داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة متماسكة، وحتى أحصل على مجتمع متماسك ومبني بصورة مثلى لابد أن أحافظ على أساساته، لابد أن أحافظ على تكويناته. عندما يريد الإنسان أن يبني بيتا فإنه يحافظ على الأساس، ثم يختار أفضل المواد لكي يبني بها لكم المنزل قويا. هو يريد يبني منزل من طابقين ثلاثة، لابد أن يختار مواد قادر على أن يكون عليها مثل هذا الحمل. فلذلك التوجه إلى الأسرة توجه مهم، وهناك توجيه مباشر من الشارع المقدس في شهر رمضان إلى الأسرة، وهي عن طريق صلة الأرحام، وصلوا فيه أرحامكم كما في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. عادة في شهر رمضان الناس يتوجهون، سائر عباداتنا في شهر رمضان، سائر أدعيتنا صلواتنا كلها تتوجه إلى أننا نحصل على رحمة رب العالمين. ومن جهة ثانية الإسلام يقول صلوا أرحامكم، وهذا شيء اجتماعي لأن الناس عادتهم يعني عندهم نزعة فردية قوية قد تكون أقوى من الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى يربط بين الاثنين لكي يحثنا على أن نحافظ بالفعل على صلة الأرحام من أجل تماسك الأسرة الذي يشكل تماسك للمجتمع بالتالي، فإنه يربط هذا الأمر بذاك ويقول من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته. أنت تريد رحمة رب العالمين، تعال من خلال صلة الرحم. يعني أعطى البعد العبادي الفردي صبغة اجتماعية، وأعطى الفعل الاجتماعي المطلوب تحقيقه في الخارج أعطاه أيضا جنبة فردية ومصلحة فردية لهذا الإنسان في الآخرة. عندما تريد رحمة رب العالمين تعال وصل رحمك، وصلة الأرحام كما قلنا يعني تشكل تماسك هذه الأسرة وبالتالي تماسك المجتمع. وإذا أردنا أيضا أن نتحدث في هذا الأمر بصورة أخرى والسبب وأهمية صلة الأرحام، هي من يعني وأثرها في البناء الاجتماعي من ناحية إنتاج الأفراد المجتمع بشكل طبيعي. الأسرة المتفككة، الأسرة التي ليس بينها تماسك وفيها خلافات من أولها إلى آخرها وفيها عزلة، لا شك هذه الأجواء هي أقرب لأن يخرج الإنسان منها إنسانا غير صالح فاسد، يعني على الأقل مشوه أو على الأقل غير فاعل ولا يمتاز بميزات تريدها الدين بالفعل من هذا الفرد. أما الأسرة المتماسكة فهي أقرب، لا نقول أن هناك نتيجة طبيعية عندما يكون تماسك الأسرة إذن كل من ينتج عنها فهو صالح، لا، وإنما سوف تكون أقرب لأن حققت شرط من شروط التربية الصالحة، وبالتالي سوف يكون أسهل خروج الفرد الصالح لهذا المجتمع من هذه الأسرة المتماسكة. فصلة الأرحام هي من أجل تسد جانبا من جوانب البناء الاجتماعي جانبا آخر وهو التماسك، قلنا الألفة وقلنا الجانب المعيشي بين الناس، وهنا جانب التماسك الاجتماعي بين الناس. جانب آخر أيضا من توجيهات شهر رمضان المبارك في الجانب الاجتماعي هي مسألة تحسين الأخلاق بين الناس بشكل عام. الأخلاق مطلوبة في خارج شهر رمضان وفي داخل شهر رمضان، ولكن هناك تأكيد كبير وحسنوا فيه أخلاقكم، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على اقتراط يوم تزل فيه الأقدام. تماما مثل صلة الرحم، أعطى مسألة مطالب الإنسان. واحد يقول أنا أمامي صراط في يوم القيامة وعلي أن أجتاز هذا الصراط الذي تزل فيه الأقدام ويسقطون الناس في النار، وصراط دقيق وخطير، والإنسان يدعو ويستفيد من شهر رمضان في هذا المسألة، يوجه ويقول تريد بالفعل هذا الأمر، حسن أخلاقك مع الآخرين، اجعل أخلاقك حسنة مع الناس في هذا الشهر بالذات لأن قلنا أن هذه الدورة مكثفة، فتحسين الأخلاق بين الناس سوف يكون سلوكا اجتماعيا متميزا وسلوكا اجتماعيا صحيحا، لأنه عندما يتعامل الناس مع بعضهم البعض بشكل فظ وبشكل تسوده السخرية على سبيل المثال أو الغيبة أو الأحقاد أو ما شابه ذلك، هذا مجتمع منتهي، مجتمع لا ينتج، مجتمع لا ترجو منه خير، لأن الأرض الصالحة هي التي يخرج منها النبات الصالح النبات الطيب، أما الأرض غير الصالحة فإنها لا تخرج نباتا صالحا. فهناك ارتباط بين مطالب الإنسان الذاتية، يعني توجيهات الشارع المقدس في شهر رمضان تعطيها صبغة اجتماعية، خلنا هذا نجيب عليه آخر ترى أحسن. فالإسلام يعطي صبغة للأشياء الفردية والعبادية، يعطي صبغة اجتماعية، ويعطي للمطالب الاجتماعية آثار فردية، يعني في رحمك تحصل على رحمة رب العالمين الواسعة، اذهب وحسن أخلاقك بين الناس ستحصل على نتيجة مهمة وهي الجواب على الصراط. فإذا هناك توجيهات مباشرة اجتماعية مباشرة للشارع المقدس إلى الناس في هذا الشهر الكريم. أيضا إذا أردنا أن نضيف مجالس الذكر في هذا الشهر الكريم والحفاظ على هذه المجالس المباركة من تلاوة القرآن والدعاء والصلوات والمحاضرات وجميع وإحياء مناسبات أهل البيت، كل هذه أيضا تشكل اجتماع للناس وتواصل بين الناس أكثر من الشهور الأخرى. يعني هذا بشكل يومي الإنسان الناس تجتمع مع بعضها البعض وتتواصل مع بعضها البعض، والتواصل يفيد، لأن القطيعة عادة لا تنتج عملا، يعني العمل يكون بالتواصل وبالتعاون. عندنا مجموعة من القيم، التعاون قيمة، التعاون لا يكون إلا بالتواصل، ما يصير بالقطيعة. فبالتالي هذه المجالس تشكل هذا الأمر، هذا جانب، يعني هذا أسلوب في البناء الاجتماعي من ضمن برنامج شهر رمضان المبارك، أن هناك توجيهات مباشرة. الأسلوب الآخر هو التوجيهات غير المباشرة، توجيهات فردية، يعني توجيه للفرد نفسه ولكن لها انعكاسات اجتماعية، لها آثار اجتماعية ترتبط ببناء المجتمع، وهي على سبيل المثال أيضا الصوم، الامساك عن هذه الملذات، عن الأكل، عن الشرب. هذه العملية من الامساك جانب من جوانبها لكي يستشعر الإنسان ألم الفقير وجوع الفقير، يعني هي بالفعل لنفس الإنسان يستفيد منها صحيا، يستفيد منها في جانب التقوى والاقتراب من الله عز وجل، وأيضا لها جانب آخر، هو الذي سوف يصوم هذا الفرد هو الصائم، ولكن من ضمن انعكاساته وفوائده أنه يشعر بألم الفقير. وشكل طبيعي وبشكل طبيعي أن الذي يشعر بالآخر هو الذي يقدره بشكل أكبر. أحيانا بعض الناس يشكون عدم التقدير مثلا من مرؤوسيهم في العمل، هذا ما يقدر. زين ليش ما يقدر؟ غالبا هؤلاء الذين لا يقدرون لم يمروا بهذه المراحل، أو لم يضعوا أنفسهم موضع الطرف الآخر. أنت تريد أن تفهم هذا كيف يفكر، كيف يعمل، كيف ينبغي أن تتعامل معه، ما هي الأشياء التي يحتاج إليها، وضع نفسك موضعه، اشعر بشعوره. في قصة لطيفة، مرة كنت مع أحد الأشخاص في سيارة، فلاحظت أنه في كل فترة نمشي شوي يوقف على جنب، أطالع أشوف ما في داعي لوقوف، يقول لا في واحد قاعد يطلب سيارة، يعني رجل في الشارع يريد أن يوصله شخص. فبالفعل وإذا واحد جاء يركب أشبه بالنتيجة ركب هذا وصل إلى باب بيته. ثانية وثالثة تكرر هذا المشهد. أنا كنت معاه في نفس السيارة ما ألاحظ زائد، يعني أحيانا لاحظ واحد لا أشوف قدامي، بس أحيانا في الحديث وكذا الواحد يغفل. قلت لك عجل ليش؟ شنو اللي خلاك عندك هذا الحس؟ يقول أنا من أيام دراستي وأيام السنين الأولى من عملي من منزلي إلى المكان المدرسة وبعدين إلى مكان العمل، مكان بعيد جدا، والدوام يبدأ من الصباح وينتهي في آخر الظهيرة. فيقول يوميا كنت مرتين أقف على هذا الشارع الطويل جدا والشمس الحارقة وخوف من التأخير على العمل أو على المدرسة، وبعدين عن مسألة التعب عند الانتهاء من الدوام. فأحيانا يقول تمر علي نصف ساعة ساعة كاملة ما حد يوقف إلى هذا الشخص. يقول أنا أتساءل شلون يفكروا، بالنتيجة أنت في سيارة وفارهة إذا كنت على سبيل المثال والمكيف يعمل، فشعورك ضمن هذا الحدود، لكن بعض الناس شعورهم يخترق هذا الحدود. الدين ما قال لك أنك أنت تعال واترك ما عندك وعيش بشكل مستمر عيشة الفقراء، لا، فقط اشعر بشعورهم. أحيانا واحد يستطيع أن يشعر حتى من دون أن يكون فعليا موقع الطرف الآخر. الصيام يجعلنا فعليا في موضع الطرف الآخر، نجوع ونحس بألم الجوع، لأن البعض طول أيام سنة ما يحس بألم الجوع أساسا، ففي الجوع تربية وفي الجوع مقصد. ولذلك البعض يجي ويستغرق يقول هذا ونومكم فيه عبادة، فأني أنا نام طول النهار فأنا في عبادة أيضا. طبعا النوم فيه عبادة إذا كان الإنسان سوف يغتاب، في روايات تشير إلى هذه المسألة، ولكن إذا الإنسان مستيقظ ولكن يعمل أعمال صالحة أو يكف لسانه عن الآخرين هذا راح يكون أفضل من النائم. الجوع مطلوب أن يكون الإنسان مستيقظا في النهار على أقل تقدير أكبر وأطول فترة من فترات النهار يكون مستيقظا، لأنه سوف يكون له أثر على نفسه وأثر اجتماعي بعد ذلك، وهو الشعور بألم الفقراء والمساكين. مسألة ثانية من التوجيهات الفردية مسألة الاهتمام بالقرآن الكريم. الاهتمام بالقرآن الكريم لكل شيء ربيع، كما في الرواية وربيع القرآن شهر رمضان. نحن نعرف أن الربيع هو تكون فيه النباتات بأفضل حال، مزارع إذا عندك بستان وجئت إليه في الربيع ثم ذهبت وجئت إليه في الخريف المشهد راح يختلف. إذا التقط صورتين، صورة في الربيع وصورة في الخريف أو في الشتاء وضعتم أمام بعض، لا شك أن هذه الصورة تختلف، ألوان هذه الصورة تختلف عن هذه الصورة. في الربيع هي قمة الإثمار وأفضل الحالات التي يصل إليها هذا النبات. ولذلك لكل شيء ربيع، مو بس الزرع والجو له ربيع، لا أيضا مسألة القرآن الكريم له ربيع. القرآن الكريم يفيد في كل الأيام، وربيعه ليس معناه أن القرآن سوف يخرج علوما أكثر أو سوف تكون له معاني أكبر في شهر رمضان. لا، القرآن هو القرآن ثابت في خارج شهر رمضان وبعد شهر رمضان وفي داخل شهر رمضان. البسملة هي البسملة، الحمد هي الحمد، الآيات الأخرى هي الآيات، دلالاتها هي نفسها ما تتغير معانيها. إذن كيف الربيع هي علاقتي أنا بالقرآن الكريم، ها نوع العلاقة هي الذي يكون عليها الربيع، هي التي تكون بحال أفضل من الشهور الباقية. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر التكوين كله مختلف، الكون كله مختلف، يستجيب لكل أعمال الخير، يعني أرضية مهيئة. وجعل نفسية الإنسان الصائم والإنسان المتعبد أيضا في حالة تقبل أفضل، أيضا مهيئة. والقرآن بطبيعته نافذ، فإذا حصل على قلب وحصل على عقل صافي وقلب مهيئ، فلا شك أنه سوف يثمر ثمارا أفضل. ما علاقة هذا بالمسألة الاجتماعية التي نتحدث عنها اليوم في مسألة البناء الاجتماعي؟ القرآن الكريم فيه من الرؤى الشمولية في جميع جوانب الحياة، وإذا توجه الإنسان إلى القرآن ونهل منه بهذه الأجواء المغيرة وأخذ منه مجموعة من هذه الأفكار الموجودة، ثقافة اجتماعية موجودة في القرآن الكريم، إذن القرآن الكريم يشكل وعيا اجتماعيا لدى الناس. الصوم يشكل شعور اجتماعي، الاهتمام بالقرآن الكريم يشكل وحي اجتماعي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذابرعكم، هذا توجيه قرآني يبعدنا عن النزاع. ليش؟ لأن النزاع ليس له أثر، الأقوام المتنازعون لا يؤثرون في مجتمعاتهم، لا يؤثرون في الحضارة، لا يؤثرون في تقدم المجتمع أصلا. الناس الذين يتماسكون هم الذين يؤثرون، فلذلك وتذهب ريحكم، الريح تذهب يعني الأثر يذهب. فهذا توجيه اجتماعي. وكثير وتعاونوا على البر والتقوى، يا الإنسان اهتم بهذه الآية في شهر رمضان وأمثال هذه الآية، شكل عنده وعيا اجتماعيا، وهذا مهم، وهذا له أثر أيضا في الواقع الخارجي. مسألة ثالثة ونختم بها، مسألة الاستغفار. الاستغفار شهر رمضان المبارك من أوله إلى نهايته مطلوب من الإنسان أن يستغفر، يعني في كل الأدعية استغفار، بل يعني الأجواء مهيئة أكثر شيء إلى مسألة الاستغفار. ولذلك جاءت الرواية تقول: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. شقي، قد الواحد ما يستفيد في جانب من جوانب الشهر برنامج شهر رمضان، ولكن الذي لا يستفيد في مسألة الاستغفار. ليش؟ لأن الأبواب كما قلنا أبواب الجنان مفتوحة وأبواب النيران مغلقة، والملائكة مستعدة لأخذ الأعمال. والاستغفار هو بداية لطريق طريق الإنسان إلى مطالبه، وصوله إلى مطالبه من الدعاء ومن غيره، لأن الذنوب حاجب عادة، يعني الذنوب حاجب لتقدم هذا الإنسان في طلباته مع الله عز وجل، لذلك هو يطلب الاستغفار أولا. فالشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر، معناته أن الاستغفار مهيئ، أيضا أجوابه مهيئة، والحث عليه حثا شديدا، ولذلك في جميع الأدعية ترى هذا الاستغفار موجود. هذا الاستغفار لأنه بالفعل حالة قمة في الفردية وقمة في الخصوصية، يعني مطلوب الإنسان يستغفر نعم أمام الآخرين مع يعني دعاء جماعي، ولكن مطلوب منه إذا ذهب إلى البيت أن يكون أشد دعاء ويطلب من الله عز وجل غفران الذنوب بأشد من الحالات الاعتيادية بين الناس، إن أمر خاص ورب العالمين يريد الإنسان يتبرع إليه ويتوجه إليه ويتخلص من ذنوبه ومن جميع سيئاته وأخطائه. يعني مع أنه قمة في الفردية والخصوصية إلا أنه أيضا له أثر اجتماعي، يعني القرآن يعطي أثرا اجتماعيا، الله سبحانه وتعالى هكذا يعطي أثرا اجتماعيا حتى إلى هذا الأمر، يوجه الإنسان ويقول له هل تريد أن أغفر لك، اغفر إلى الآخرين، اسمح واصفح عن الآخرين. الآية الكريمة تقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن علق مسألة الصفح عن الناس، هذا شيء اجتماعي، قبول أعذار الناس، بل إن لم تجد له عذرا كما في الروايات التمس له عذرا، إذا أخطأ عليك الإنسان أخوك فما عنده عذر، هو ما عنده عذر يقدمه لك، أنت التمس إليه عذر. يعني شوف الإسلام يريد منا أن نصل إلى هذه المرحلة من التسامي في الأخلاق بيننا بين بعضنا البعض. خوف الإنسان يخطأ ومعصوم، ولكن أيضا يتراجع، وإذا تراجع عن خطأه كما أن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له كما في الروايات، أيضا لازم أنا نفس الشيء أتخلق بأخلاق الله عز وجل كما يفعل الله عز وجل أنا أفعل. نعم هناك خصوصيات، هناك مقدرة، بس أنا أسعى لأن أتبع هذا النور وهذا الأثر وهذه التوجيهات التي يوجهني إليها الله عز وجل في كتابه وعبر أهل البيت. فإذا كنت تريد غفران الذنوب بالفعل اصفح عن أخوانك، يعني أعطاها أيضا جنب اجتماعي. فمسألة البناء الاجتماعي في شهر رمضان مسألة مهمة، وهنالك لها توجيهات مباشرة وتوجيهات غير مباشرة كما قلنا، يعني حتى العبادات الفردية لها نتائج وآثار اجتماعية. نحن نتمنى في نهاية المطاف أن يرزقنا الله عز وجل الاستفادة من هذه الأيام والاستفادة من هذا البرنامج المكثف، وأن يوفقنا لصيامه الصيام الحقيقي الذي يكون له نتائجه. نسأل الله عز وجل التوفيق لمراضيه وللاستفادة من شهر رمضان في أيامه ولياليه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.